بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عائشة رضي الله عنها: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن عبد الله بن نيار الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بظبية خرز فقسمها للحرة وللأمة، وقالت: كان أبي يقسم للحر والعبد. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأخرجه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم للعبيد، قوله أتي بظبية خرز مضاف ومضاف إليه. الخرزة محركة هي الجوهر وما ينتظم، وقوله بظبية خرز، الظبية كما جاء في الحاشية جراب صغير عليه شعر، قيل هي شبه الخريطة شبه الكيس، ظبية للخرز عبارة عن إناء، شبه الخريطة والكيس كما في النهاية، وهكذا في حاشية السندي يأخذ عن النهاية، أخذ من النهاية من الأثير. قوله بظبية خرز ضبط بفتح الكأس بفتح فسكون، وهو جراب صغير عليه شعر، وقيل هو شبيه الخريطة والكيس، انتهى. فقسمها للحرة وللأمة، وهذا القسم ليس على سبيل الإيجاب. قال القاري: قال صاحب عون المعبود: خص النساء لأن الخرز من شأن النساء، لا أنه حق لهن خاصة، ولهذا كان أبو بكر يقسمها للحر والعبد. وقيل معنى كان أبي يقسم أي الفيئة، لا خصوصا للخرز، ويقسم قال القاري يعطي كل واحد من الحر والعبد بقدر حاجته من الفيء. والظاهر أن يكون المراد من العهد والأمل من عبد والأمل معتوقين أو المكاتبين، إذ المملوك لا يملك ونفقته على مالك لا على بيت المال، انتهى. وفي عون المعبود: باب من يرضخ له من الغنيمة، أي لا يقسم له، ما يكون على سبيل القسم بل رضخ وإعطاء من حرث المتاع ونحو ذلك. ساق فيه حديث ابن عباس كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة وأما بسهم فلم يضرب لهن. وعنه أيضا أنه كتب إلى نجد الحروري: سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس؟ وإنه لم يكن لهما سهم معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم، رواه مسلم 1812. وفي حديث ابن عباس: كان النبي يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون ما يصيب الجيش. وقوله دون لا يدل على أنهم يقسم لهم كغنيمة، وإنما عطاء. وفي حديث عمير مولى أبي اللحم، وقد تقدم حديث عمير مع الكلام عليه برقم 1029، قال: شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر بي فقلدت سيفا فإذا أنا أجره، أي لقصره لا لأنه كان صغيرا، فأخبر أني مملوك فأمر لي بجيب شيء من خرثي المتاع، فراش البيت ووسائل كذا، خرثي المتاع، لا أنه قسم له، إعطاءات مما ليس من شأنه قسم شيء منه، مما ليس بكونه مقاسم للغنائم للمغانمين. قال الشوكاني رحمه الله: وقد اختلف أهل العلم هل يسهم للنساء إذا حضرنا؟ قال الترمذي: إنه لا يسهم لهن عند أكثر أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري الشافعي قال: وقال بعضهم يسهم للمرأة والصبي، وهو قول الأوزاعي. قال الخطابي: إن الأوزاعي قال يسهم لهن. قال: وأحسبه ذهب إلى هذا الحديث، يعني حديث حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه: إنها خرجت مع النبي خيبر سادت، فبلغ رسول الله بعث إلينا، فجئنا إليه فرأينا فيه الغضب ومع أن خط. قال: فقلنا: يا رسول الله، خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله، إلى قوله: أسهم لنا كما أسهم للرجال. قالت: أسهم لنا كما أسهم للرجال. وعند أحمد، لكن يحمون على إعطاء خرثة ونحو ذلك، خرث المتاع أو شيء، وليس أنه مساواة للرجال، على أنه غيره أصح منه. هذا حديث حشرج، غيره في الباب أصح منه. قال: وأحسبه ذهب إلى حديث حشرج زياد، وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة، انتهى. وقد حكي في البحر عن العترة والشافعية والحنفية أنهم لا يسهم النساء الصبيان والذميين، وعن مالك أنه قال: لا أعلم العبد يعطى شيئا، عن الحسن بن صالح أنه يسهم للعبد كالحر، وعن الزهري أنه يسهم للذمي لا العبد والنساء والصبيان، أيضا في الموسوعة الإجماع. بعد أن أخرج حديث عمير مولى أبي اللحم المذكور في الباب والعمل على هذا، قال الترمي عند بعض أهل العلم أنه لا يسهم للمملوك ولكن يرضخ له بشيء. قال أيضا: إن العمل عند بعض أهل العلم على أنه لا يسهم لأهل الذمة وإن قاتلوا مع المسلمين. قال الشوكاني: الظاهر أنه لا يسهم للنساء والصبيان والعبيد والذميين. وما ورد من الأحاديث مما فيه إشعار بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم لأحد من هؤلاء، فينبغي حمله على الرضخ، حمله على الرضخ وهو العطية القليلة، جمعا بين الأحاديث. وقد صرح حديث ابن عباس المذكور في أول الباب ما يرشد إلى هذا الجمع، فإنه نفى أن يكون النساء والعبيد سهم معلوم، وأثبت الحذية العطية. هكذا حديثه الآخر، فإنه صرح بأنه كان يعطي المرأة والمملوك دون ما يصيب الجيش، وهذا يدل على العطية، فإنه ليست قسمة، فإن فيها النبي رضخ لها بشيء، له بشيء من الأثاث ولم يسهم له. يحمل ما وقع من حديث حشرج النبي أسهم للنساء بخيبر على ضعفه، على مجرد العطية من الغنيمة. وهكذا يجعل ما وقع من مراسل الزهري المذكور من إسهام لقوم اليهود. وبوب عليه الشيخ رحمه الله في الجامع بقوله كتاب الرق، ثم بوب عليه موضع آخر بقوله: إعطاء الحرة والأمة شيئا من الغنيمة، شيئا معناه يدل على الرضخ، أما القسم فلا. أما جاء أنه قسمها ليس فيه ما يدل أنه ساوى النساء أو العبيد مع الأحرار، أو النساء قسم لهن ويقسم كما يقسم للغانمين. وهذا الحديث فيه أنه فيء أيضا، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم مما هو له أو مما كان فيئا هؤلاء المستحقين، والغنيمة يرضخ لهم منها رضخا لا على سبيل القسمة. هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم. اقرأ.
قال رحمه الله: قال الإمام ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا عمران بن موسى ابن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن إبراهيم بن سويد النخعي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا. فقال: أقول يا أمه كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا. قال: فقالت: دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، دريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بلى حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلى لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلى الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض الآية كلها. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن، وعمران بن موسى بن مجاشع ترجمه الذهبي في العبر، ووصفه بأنه حافظ محدث جرجان، انتهى. وفي تاريخ جرجان للسهم أن الإسماعيلي وصفه بأنه صدوق محدث جرجان في زمانه.
هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة قالت لعبيد بن عمير: قد آن لك أن تزورنا، فيه أن التابعين كانوا يزورون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون الحديث عنهن من وراء حجاب. فعاتبته إذ كان زمن، يعني لم يكن زيارتهم قريبة، كان بعيدة عهد. قال: يا أمه، وهذا دليل أن الصالحين يعتبرون أمهات المؤمنين أمهات لهم، كما قال الله عز وجل: نبي أولى المؤمنين أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال ابن عباس الخوارج: إن قلت إنها ليست بأمكم كفرتم، وإن قلتم أمكم وتستحلون من ما استحلون من الأمة المسبية كفرتم. فمن أنكر أن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما له كفر، لأنه رد القرآن الآية المذكورة. ومناظرة ابن عباس مناظرة صحيحة مذكورة في صحيح المسند الشيخ رحمه الله، مسند ابن عباس. وهي أمهن أمهات المؤمنين، محرمات على المؤمنين، ما كان لكم أن تنكحوا أزواجهم بعدها أبدا، أن تؤذوا رسول الله، ولا أن تنكحوا أزواجهم بعدها أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيم. وفي الحرمة أيضا والتحرير الاحترام، أما الخلوة والميراث وما كان من ذلك فليس هذا من شأن ذلك، لا في المحرمية. كما قال الأول: زر غبا تزدد حبا، وهذا مثل تمثل به عبيد بن عمير، مثل عند العرب: زر غبا تزدد حبا، إذا كانت زيارة كل يوم يحصل الملل، وهو مثل صحيح. فقال: ادعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير: أخبرينا. وهي كانت عارفة بأمثلة العرب، عائشة كانت تعلم أمثلة العرب. أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمور البيت غالب من نقلها للناس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه. قالت: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة، دريني أتعبد الليل لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. وهذا منها أدب جم، فإنها عبرت بحب قربه وهذا يسره، وعبرت بحب ما يسره وهذا يدل على سرورها بسروره. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي، فلم يزل يبكي حتى بل حجره. وهذا الذي أبكاه قراءة آخر سورة آل عمران، يكررها ويبكي من قوله: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، أي وصلت دموعه إلى الأرض. أجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا دليل على أن من شكر الله خشيته والتعبد له، والبكاء من خوفه وخشيته، والرغبة والرهبة فيما عنده، كل ذلك من شكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال: لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ومعنى هذا أنه ما هو لازم أن يبكي، المطلوب هو التفكر. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يبكي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكررت قراءته لها فما كان كلما قرأها بكى، وإنما التفكر مطلوب والتدبر مطلوب. قال: وهذا مشكل، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفاء ذهبا كان بمكة، هذا إن في خلق السماوات والأرض. على هذا التأويل ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها لا يدل على لزوم البكاء فيها كل ما قرأها، وإنما على التدبر، ولا بد أن يتفكر فيها. قال الحافظ ابن كثير في قول: يتفكرون يتفهمون ما فيها من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. قال الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء لرأيت منه علي فيه نعمة ولي فيه عبرة، أي نعمة البصر. تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قال الحسن: قال الحسن: الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. قال سفيان: الفكرة نور يدخل قلبك. ربما تمثل بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة، أي المتفكر. وفيها أن التفكر والتدبر للقرآن من أسباب الخشية، من أسباب الخشية. قراءة القرآن بغير تدبر فيه حرمان الخشية، أما مع التدبر فإنه مؤثر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وأن البكاء من خشية الله في الصلاة محمود وليس مذموما. وقد حصل ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ترى، وكان لصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء، وحصل من عمر رضي الله عنه حين قرأ قول الله عز وجل: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، سمع نشيج عمر. قال البخاري رحمه الله في باب 70 من كتاب الصلاة: إذا بكى الإمام في الصلاة. وقال عبد الله بن شداد: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعني نبي الله يعقوب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عند في شرح هذا الأثر: وقد اختلف العلماء في البكاء في الصلاة على ثلاثة أقوال. أحدها أنه إذا كان لخوف الله تعالى لم يبطل الصلاة، وإن كان لحزن الدنيا فهو كالكلى. وهناك وجه أنه إن كان غلبه فلا بأس به، غلبه البكاء فلا بأس به. وقد قال ابن بطة من أصحابنا: إن التأوه في الصلاة من خشية الله لا يبطل، فالنحيب أولى. والقول الثاني أنه لا يبطل بكل حال، وليس هو كالكلام لأنه لا يسمى به متكلما. والقول الثالث أنه كلام بكل حال، وهذا محمول على ما لم يكن من خشية الله. فقد كان الثوري إذا قرأ في صلاته لم تفهم قراءته من شدة بكائه، وهو مذهب الشافعي، وعنده أن أبان به حرفان أبطل الصلاة، وإلا كره. وقولهم أبان حرفين بطل الصلاة ما عليه دليل. وأبو بكر رضي الله عنه ما كان يسمعه الناس من البكاء، إن أبا بكر رجل عسيف. أخرج البخاري في صحيحه حديث عائشة أن رسول الله في مرضه، في هذا الباب المذكور باب 716 البخاري، قال: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي. قال: مروا أبا بكر يصلي للناس. الحديث والشاهد منه لم يسمع الناس من البكاء، وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت عن أصحابه ولا سيما الخلفاء، ولا نكير لذلك من أحد من السلف، ولا سيما إن كان غاصبا. ولم يزل السلف الصالح خاشعون لله على ذلك كما قال ابن رجب. هذا نقل الإجماع أن ذلك في حالة ما هي. وأثنى الله عز وجل على أصحابه إذا يتلى عليهم يخلون أتقان سجدا ويقول سبحان ربنا إن كان وعد ربنا يفعلون ويخلون أتقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وبوب المجد في منتقاه باب البكاء في الصلاة من خشية الله، قال تعالى إذا أتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير قال رأيت رسول الله يصلي وفي صدره عزيز كعزيز ولصدره عزيز كعزيز المرجل من البكاء. قال الشوكاني فيه دليل على أن البكاء لا يبطل الصلاة سواء ظهر منه عرفان أم لا. وقد قيل إن كان البكاء من خشية الله لم يبطل، وهذا الحديث يدل عليه. ويدل عليه أيضا ما رواه ابن حبان بسنده إلى علي بن أبي طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد الأسود، ولقد رأيتنا وما فينا قائم إلى رسول الله تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. حديث صحيح. وبوب عليه ذكر الإباحة للمرء أن يبكي من خشية الله، خرج البخاري. وسعيد المنصور وابن المنذر أن عمر صلى صلاة الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ إنما أشكو بثي وحزني الآية فسمع نشيجه سمع نشيجه. استدل المصنف على جواز البكاء في الصلاة بالآية التي ذكرها لأنها تشمل المصلي وغيره، وبأن أبا بكر كان لا يسمعه الناس من البكاء، ذكر الحديث متفق عليه. قال وهذا الخطاب وإن كان بلفظه الجمع فالمراد به وحده، أي عائشة قالت كما أن المراد صواحب يوسف زليخة فقط كذا قال حافظ. وجه المتشابه المشابهة بينهم من ذلك أن زليخة هذا حد قولهم استدعت النساء وأظهرت لهن الإكراه والضيافة، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن ينظر إلى حسن يوسف ويعذرنها منه في محبته. وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمام عن أبيها كونه لا يسمع المؤمن القراءة لبكائه، ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به، يعني يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كما صرحت بذلك في بعض طرق الحديث قالت وما حملني على مراجعتي إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا فقام مقامه، أنه لا يحب الناس أن يقوم مقامه أحد النبي. والحديث له فوائد ليس هذا محل بسطها. تدل به المصنف هنا على جواز البكاء في الصلاة. وجه الاستدلال النبي صلى الله عليه وسلم لما صمم على استخلاف أبي بكر بعد أن أخبر أنه أقرأ غلبه البكاء، دل ذلك على الجواز أنه إذا قرأ. هذا هو نقله. سمعت أنه قول عامة أهل العلم، أحد أنكر هذا خاصة إذا كانوا خشية الله وهو غاصب دون تكلف. أما إلا ما أبكي تباكيت فهذا ما هو صواب تكلف. قل ما أسألكم عليه من أجل وما هم متكلفين. استفيد من هذا الحديث فواعد، منها أخذ العلم، ومنها عناية المرأة بالعلم حتى تبذله، وبإمكانها أن تبذل العلم عن طريق من وراء حجاب أو وسيلة من وسائل التعليف وغير ذلك. ومنها حسن أدب المرأة مع زوجها، حب قربك وأحب ما سرك. ومنها استحباب البكاء من خشية الله وفضيلة ذلك وثناء رب العالمين على ذلك. ومنها كثرة بكاء النبي صلى الله عليه وسلم من خشية الله. وأما قوله ويل لمن قرأها ولم يتفكر في هذا، وعيد شديد لمن لم يتدبر القرآن، لا على أنه من قرأها ولم يبكي. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وهذا نهي عن الغفلة حال القراءة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في الحاشية قال 164 البقرة، والصواب أنها آخر آل عمران، كأنه من الناسخ أو يعني المرقم. الشيخ ما كان يكتب الآية، ما يذكر آيات كذا وكذا، فجاء المحشي أو طابع زاد هذه الفقرة هذا القول زيادة هذه من عنده. بوب العلامة الألباني رحمه الله وجوب التفكر في خلق السماوات والأرض، قال لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وساق هذا الحديث برقم 68 من صحيحته. قال: فقه الحديث فيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم كثرة خشيته وخوفه من ربي وإكثاره من عبادته، مع أنه تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو المنتهى في الكمال البشري، ولا جرم في ذلك، فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. لكن ليس فيه ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قام الليل كله، لأنه لم يقع فيه بيان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ القيام من بعد العشاء وقريبا من ذلك، بل إن قوله قام ليلة من ليالي ظاهر أن معناه قام من نومه، أي نام أوله ثم قام، فهو على هذا بمعنى حديثه الآخر كان ينام أول ليل يحيى آخره. وإذا تبين هذا فلا يصح حينئذ الاستدلال بالحديث على مشروعية إحياء الليل كله كما فعل الشيخ عبد الحي اللكنوي في إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس بدعة، ودل ذلك على نفي عائشة قيام الليل كله محمول على غالب أوقات صلى الله عليه وسلم. قلت يشير نفي عائشة إلى حديثها الآخر: لم يكن رسول ليلة بتمام يتمها حتى الصباح، ولم يقرأ القرآن في ليلة قط، أخرجه مسلم. هذا نص في النفي المذكور لا يقبل التأويل وحمله على غالب الأوقات، إنما يستقيم لو كان حديث الباب صريح، لو كان حديث الباب صريح الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم قام تلك الليلة بتمامها. أما هو ليس كذلك كما بينا، فالحمل المذكور مردود، ويبقى النفي المذكور سالما من التقييد، وبالتالي تبقى دلالته على عدم مشروعية قيام الليل كله قائمة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ عبد الحي اللكنوي في كتابه المذكور، الحي اللكنوي في إقامة الحجة له، إقامة الحجة لأن أكثر من التعبد ليس بدعة. وفيه كثرة كثير من المؤاخذات التي لا مجال ذكرها الآن، أي في الكتاب المذكور، إنما أقول إن طابعه التساهل في سرد الروايات المؤيدة لوجه نظره، هو حنفي، حنفي متجلد، عبد الحي اللكنوي حنفي اللكنوي، من أحاديث مرفوعة وثار موقوف. حسبك مثالا لهذا أنه ذهب إلى تحسين حديث أصحابك النجوم بأيهم اهتديتم اهتديتم تقليدا منه لبعض المتأخرين، دون أن ينظر في دعواهم هل هي تطابق الحقيقة وتوافق القواعد العلمية، مع ما في التحسين المذكور من مخالفة النصوص الأئمة المتقدمين كما ينبه كما بينته في الأحاديث الضعيفة 52، فراجعوا. وقيد الشيخ رحمه الله البكاء في قيام الليل، وهذا أعم من قيام الليل، إنما ورد الحديث أنه قد بكى النبي صلى الله عليه وسلم في غير قيام الليل، لكنه على ظاهر الحديث بوب، ولو بوب البكاء في الصلاة في قراءة في القراءة في الصلاة كان أعم، يشمل قيام الليل ويشمل حديث من الشخير الذي أنه وحديث عمر أيضا في صلاة الصبح وغير ذلك.